طيب، وهنا نقول هل مشيئة الله مطلقة؟ يعني يشاء ما تقتضي الحكمة وما تقتضي الحكمة عدمه، أو مقيدة بالحكمة؟ الجواب مقيدة بالحكمة. كلما مر بك آية فيها إثبات المشيئة فإنها مقيدة بالحكمة، ودليل ذلك قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فقول إن الله كان عليما حكيما يدل على أن مشيئة الله عز وجل مقرونة بالعلم والحكمة، وهو كذلك، فلا يشاء سبحانه وتعالى شيئا إلا لحكمة. ولكن الحكمة قد تبين لنا وقد تخفى علينا، لأن عقولنا قاصرة، قد نظن مثلا أن نزول المطر في هذا الوقت ضرر وليس بضرر، قد نظن أن حبس المطر عنا ضرر وليس بضرر. فنحن نؤمن بأنه ما من شيء يجريه الله سبحانه وتعالى إلا لخالد، إلا لحكمة، ولكن الحكمة قد تخفى علينا وقد تظهر لنا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله، وهما واسع والثاني عليم. واسع بأي شيء؟ في كل صفاته، كل صفاته سبحانه وتعالى واسعة، رحمته وسعت كل شيء، وعلمه وسع كل شيء، وسلطانه شمل كل شيء، وقدرته على كل شيء، واسع بكل معناه، حتى ان الله قال فأينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم. اي مكان تولي وجهك له فالله امامك، اذا كنت في الصلاه فان الله تعالى يناجيك وهو امامك، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا قام احدكم يصلي فان الله قبل وجهه. اي انسان، الذين يستقبلون المشرق كالذين يقعون غربا عن مكه، والذين يستقبلون المغرب كالذين يقعون شرقا عن مكة، والذين يستقبلون الجنوب كالذين يقعون عنها شمالا، والذين يستقبلون الشمال كالذين يقعون عنها جنوبا. كل هؤلاء أينما تولوا فإن ثم وجه الله، لأن الله واسع، واسع عليم. ولكن لا تظن أنك أن الله سبحانه وتعالى في الأرض قبل وجهك وأنت تصلي، فإنه قبل وجهك وهو في السماء، لأن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته. وإذا كان المخلوق وهو مخلوق يمكن أن يكون في السماء وقبل وجهك، فما بالك بالخالق؟ لو استقبلت الشمس حين شروقها لكانت إيش؟ قبل وجهك. وأين هي؟ في السماء. وكذلك عند الغروب تكون قبل وجهك وهي في السماء. فالحاصل أن الله تعالى واسع في جميع صفاته وبكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. ومن فوائد الآية إثبات علم الله سبحانه وتعالى في قوله عليم، علم الله في قوله عليم. فما هو العلم؟ العلم إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه. فمن لم يدرك الشيء فليس بعالم، ومن أدركه على خلاف ما هو عليه فليس بعالم. والأول جاهل بسيط، والثاني جاهل مركب. فلو سألنا سائل متى كانت غزوة الفتح، فقيل له كانت في السنة الثالثة من الهجرة، فالقائل جاهلا مركبا. ولو سألنا سائل فقال متى كانت غزوة الفتح، فقيل له الله أعلم. فالقائل جاهل لكن جهله بسيط. أيهما أشد عمى؟ الأول أشد عمى، المشكل جاهل وهو جاهل أنه جاهل. ولهذا قيل إن الجهل المركب أشد قبحا من الجهل البسيط. فعالم لم ينتفع بعلمه أشد إثما من الجاهل، لأن العالم الذي لم ينتفع بعلمه علم ولكنه لا يدري بالله لم يعمل بعلمه. طيب، ولو سألنا سائل متى كانت غزوة الفتح، فقيل له في السنة الثامنة في رمضان، لكان عالما. طيب، إذا الله تعالى عالم مدرك للأشياء على ما هو عليه، وعلمه سبحانه وتعالى تام من كل وجه أزلا وأبدا، فلم يزل عالما يعلم ما سيكون، وإذا علم وهو عالم عز وجل فلن ينسى، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هل يوصف الله بأنه عارف؟ قال أهل العلم لا يوصف الله بأنه عارف، لا يوصف الله بأنه عارف. لماذا؟ لأن المعرفة انكشاف بعد لبس، انكشاف بعد خفاء أحسن أو أبين لكم. المعرفة انكشاف بعد خفاء، ولهذا إذا علمت الصبي تقول هل عرفت؟ فيقول إيش؟ نعم، يعني بعد أن كان خافيا عليه صار الآن معلوما له. فمن أجل أنها انكشاف بعد خفاء لم يصح إطلاقها على الله، لأن الله لم يزل ولا يزال عليم. ثانيا، أن المعرفة تطلق على العلم والظن، تطلق على العلم والظن. ولهذا إذا قلنا العلم معرفة الحق بدليل، شمل قولنا معرفة الحق معرفة الحق بدليله شمل العلم والظن، لأن المعلومات إما علمية وإما ظنية. لهذا لا يصح أن نطلق على الله بأنه عارف. فإن قال قائل كيف تقولون هذا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعرفك، وهذا فعل. فالجواب عن ذلك أن هذه معرفة خاصة تستلزم العناية، العناية بالذي تعرف الله من قبل. والدليل على أنها ليست معرفة العلم بل هي معرفة العناية، الدليل أنه قال تعرف إلى الله، مع أن الله يعرفك سواء قمت بعبادة أم لم تقم، يعلمه عز وجل، يعلمك سواء قمت بعبادته أم لم تقم، لكن إذا قمت بعبادته فقد تعرفت إليه. فإذا تعرفت إليه في الرخاء عرفك بالشدة. ثم قال الله عز وجل يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل قد يرحم بعض العباد رحمة خاصة، بقوله يختص برحمته من يشاء. وقد بين الله في آية أخرى أن الله تعالى يرحم من يستحق أن يرحم، وهو الذي تعرض لأسباب الرحمة، مثل قوله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وأن من كان على العكس لم يأتي بما يقتضي الرحمة فإنه ليس أهلا له. قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون. طيب، وقال عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا اعتراض على الله في كونه يختص برحمته زيدا ويمنع رحمته عن عمرو، لأن الأمر إليه وهو فضل، إن شاء منعه وإن شاء أعطاه. ويتفرع على هذه القاعدة أو على هذه الفائدة أن من منعوا فضل الله لم يكونوا قد ظلموا شيئا. من منعوا فضل الله لم يكونوا قد ظلموا شيئا، لأن فضل الله يؤتيه من يشاء ويختص برحمته من يشاء. أرأيت لو كان أمامك 10 رجال فأعطيت 1 10 و1 9 و1 8 و1 7 و1 6 و1 5 و1 4 و1 3 و1 2 و1 هل ظلمت من لم تعطه إلا درهما واحدا؟ لا، ما ظلمت، لأن هذا فضل منك. فلا يقال إنك ظلمت من أعطيته درهما واحدا لأنك أعطيت الأول 10 دراهم. ولو استأجرت 10 أجراء على 10 دراهم كل يوم فقاموا بالعمل فأعطيته 11 دراهم لأنه عمل يوما كاملا، والثاني كلهم عمل على يوم كامل، أعطيته 11 والثاني 9 والثالثة 8 وهكذا تنقص، لعددت ظالم، لعددت ظالم. لأن هذا ليس من العدل أن يقوم الجميع بما استأجرتهم عليه ثم تعطي بعضهم وتحرم بعضا. والفرق بين هذه والتي قبلها أن الأولى فضل وإحسان، مجرد فضل وإحسان، وهذه الثانية عدل. والعدل يجب أن يعطى فيه كل ذي حق حقا. طيب، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومن فوائد الآية الكريمة جواز وصف غير الله بالعظم لقوله ذو الفضل العظيم، لأن الفضل هنا يحتمل أن يراد بها الفضل الذي هو فضل الله أي عطاؤه، أو أن مراد بها المتفضل به وهو إيش؟ المعطى، وهو المعطى. فعلى الثاني لا إشكال في استنباط الفائدة التي ذكرناها أن العظم يوصف به غير الله. وعلى الأول إذا قلنا أن الفضل هو نفس فعل الله فوصفه بالعظم لا إشكال فيه. لماذا؟ لأنه من صفة الله.